بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث في اختصار في بيان كيفية الغسل من الجنابة، وهو أنه يبدأ بكفيه. هذا جاء في عدة أحاديث فيغسلهما ثلاثا، حديث عائشة وحديث ميمونة وغيرها، أن المسلم إذا أراد الغسل من الجنابة يبدأ بغسل كفيه. قبل ذلك تكون النية، ينوي، لا بد من النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا بد من هذا، ينوي. فإن انغمس في الماء ناوي التبرد فلا يرتفع الحدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا بد من النية. ثم يسمي أيضا تسمية في الوضوء وفي الغسل مستحبة عند جمهور العلماء، وأوجبها طائفة من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة والجماعة. قالوا: ولا حديث وإن كان ضعيفة إلا أنه يشد بعضها بعضا، تكون باب الحسن لغيره. ساق الحافظ الكبير رحمه الله الآثار فيها، آية الوضوء في آية المائدة كثيرة، وقال أنه يشد بعضها بعضا. قل: ثم غسل مرافعة، قيل المراد بالمرافع مغابن الآباط وأصول الفخذين، وهو كناية عن غسل الفرج. كنت عائشة رضي الله عنها بغسل الفرج، بغسل المرافع كما جاء في بعض الروايات: إذا التقى الرفغان وجب الغسل، يريد التقاء الختانين، كنا عنه بالتقاء أصول الفخذين. هكذا ذكر هذا في النهاية في غيره. وفيه أنه بعد ذلك يغسل يده إذا استنجى، يغسل يده، ولهذا قال: وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما ثم يلقي يديه أهوى بهما إلى حائط. جاء هذا أيضا في حديث أنه عليه الصلاة والسلام إذا استنجى ضرب بيده الحائط لتنقية اليد مما علق بها من الرائحة، وإذا غسل بالصابون فإنه ينب عن عمل الحائط، لأن الحائط في ذلك الزمان من طين، فيعلق الطين ويغسل. أما الآن الحائط أملس، وكذلك الأرض ملسة، فينب عنه الصابون ويكتفى بالماء كفى، ليس بلازم، فغسل بالماء كفى، لكن هذا باب النظافة. ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على رأسه، هذا مختصر. إيش كان تخريج الحديث هذا؟
أصلا أنت ما تكلم عن تخريجه. قال: وأعلم أن متن هذا الحديث فيه اختصار وتقديم وتأخير، ولعل بعض الرواة قد فعل ذلك، الله تعالى أعلم.
بدل مجهول تخرجه. نعم نعم، يا البالي. نعم والله. نعم صح. نعم،
قوله: ثم غسل مرافقه بغسل الثاني بغير معجمتين، جمع رق بضم الراء ورق بضم الراء وفتحها، سكون الفاء والمضاف للبدن اي مطاويه وما يسمى فيه الاوساخ.
نعم، هذا ذكر في النهايه مطاوي وما يسمى فيه الاوساخ، والمراد الكناية عن الفرج.
عفو الله عنك، فيه سعيد بن أبي عروبة عفو الله عنك، قال ثقة حافظ له تصانيف كثير التدريس واختلط.
هذا بالسند هذا؟
نعم أبو عنه. قال حدثنا سعيد عن أبي معشر.
سعيد بن أبي عروبة معروف.
نعم.
سعيد بن أبي عروبة.
ومحمد بن أبي عدي أبو عنك روى عنه بعد الاختلاط.
ها؟
محمد بن أبي عدي اللي هو محمد بن إبراهيم.
نعم.
روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط.
تكلم عليه التقريب.
التقريب قال أبو عنك ثقة حافظ له تصانيف كثير التدريس واختلط. وكان من أثبت الناس في قتاده.
وهذا فيه يعني بعض المخالفة للحديث الأخرى. لفظ غسل مرافق مرافعه ومرافقه صغير ثم قال وأفاض عليه الماء ثم قال فإذا أنقاه ماء مع أن تنقى إنما هي اليد اليسرى هي التي يباشر بها الاستنجاء. نعم.
الله عنك.
ها؟ قال أبو حاتم إيش؟
قال أبو حاتم مرة لا يحتج
به من السنة الجاية. نعم. من مر روى عن سعيد بعد الاختلاط. نعم.
الله عنك. قال حدثنا الحسن
معشر ما تكلم عليه معشر.
إلا عفوا عنك. قال زياد بن كليب الله عنك. قال عنه ثقة.
طيب. نعم.
حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي وقال قلت لعائشة قلت قالت عائشة رضي الله عنها لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة.
هذا فيه بيان يعني أنه عليه الصلاة والسلام إذا استنجى ضرب بيده الحائط. هذا جاء في عدة أحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استنجى ضرب بيده الحائط لتنقية وإزالة الرائحة، لكن الحديث هذا ضعيف لأنه منقطع عند الشعبي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، ولكن ضرب اليد بالحائط هذا ثابت الحديث لأنه كان من الطين الحائط ذلك لتنظيف اليد من أثر الاستنجاء والفرج. والحسن بن شوكر لا بأس به صدوق.
نعم. حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كري قال أخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفى الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. قال أبو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود كانوا يكرهونه للعادة فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا.
نعم. وهذا الحديث المهنة رواه الشيخان رواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي حديث ميمونة البدء بغسل الكفين وأنه يشرع للمسلم إذا أراد أن يغسل يبدأ بغسل الكفين بنية رفع الحدث عنهما. وهذا بعد النية الغسل وبعد التسمية نعم الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مما نوى رحمك الله. وبشر مستحبة في الوضوء وفي الغسل عند جمهور العلماء. ثم البداء بغسل الفرج بشماله وفيه وجوب الوضوء والاستنشاق في غسل الجنابه وفي الوضوء وكذا في الوضوء. هذا هو الصواب. الصواب ان الوضوء والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل. قال بعض العلماء ليستا واجبتين لا في الغسل ولا في الوضوء. قال اخرون واجب الثاني في الوضوء دون الغسل. وقال آخرون يجب الاستنشاق دون المضمرة. الصواب أنه لا بد منهما. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أولا ثم أخر غسل الرجلين في تأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل. في حديث عائشة أنه كمل وضوءه أولا قبل غسله قبل غسل الرجلين دل على جواز الأمرين. في حديث ميمونة أخر غسل الرجلين. وفي حديث عائشة كمل الوضوء دل على جواز الأمرين. ولعله أخر غسل الرجلين في حديث ميمونة لأن المكان فيه طين فغسل رجليه آخرا حتى ينظفهما من الطين والتراب. نعم. وأما وفيه أن فيها قل فيه أنه في آخر الحديث أنها قالت ناولت المنديل فلم يأخذ وجعل ينقض الماء عن جسده. أخذ بعضهم من هذا الحديث أن ترك المنديل أولى في الغسل دون الوضوء فإنه سكوت عنه. ولهذا يقول العلماء في الوضوء تباح معونته وتنشف أعضائه. أما في الغسل فالأولى تركه وإن استطعنه فلا حرج. ولهذا قال لما ناولته المنديل فلم يأخذ وجعل ينفض الماء من جسده. قال الأعمش سليمان الأعمش لإبراهيم النخعي فذكرت ذلك لإبراهيم. فقال سليمان الأعمش ذكر لإبراهيم النخعي سأل عن هذا فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا لكن كانوا يكرهون العادة. يعني لمن اتخذ التنشيف عادة لا لمن يفعله أحيانا. ما سأل سليمان الأعمش النخعي قال هل السلف يكرهون المنديل يرون به بأسا؟ قال لا يكرهون للعادة لمن اتخذه عادة لمن اتخذ التنشيف عادة أما من فعله أحيانا فلا حرج. قال أبو داود قلت لمسدد هو شيخه قلت لمسدد قال عبد الله الراوي شيخ مسدد وهو عبد الله بن داود كانوا يكرهون للعادة يسألوا يعني أكانوا يكرهون للعادة. أبو داود يروي عن شيخه مسدد أنه قال لشيخه عبد الله بن داود كانوا يكرهون للعادة يعني أكانوا على حد فرض الاستفهام يعني أكانوا يكرهون التنشيف من أجل العادة. فقال هكذا هو يعني هكذا حفظته ولكن وجدته في كتابي هكذا. فالكتابة ما في الكتاب غير ما في الحفظ. ويقول وجدته في كتابي هكذا ولكني أحفظ أن هكذا قال هكذا هو يعني هكذا حفظته أنه كان ولكن وجدته في كتابي هكذا. نعم. وجدها أنه لا يرون بالمنديل بأسا. نعم.
حدثنا
نعم الصلاة واجبتان إذا توضأ الأفضل أنه يتوضأ مغتسل قبل الغسل يستنجي ويتوضأ ومن ذلك الوضوء والاستنشاق يكتفي بهذا. نعم يجب التوضأ على القول لأنه مجزي يعني إذا لم يتوضأ. اختلف العلماء في هل يجزئه الوضوء أو لا يجزئه هل يندرج إلى الصلاة الأكبر يكتفي بالغسل عن الوضوء على قولين قيل إنه يجزيه إذا ناوي رفع الحدثين إذا ناوي رفع الحدثين دخل الصلاة الأكبر وإن لم ينوي فلا بد أن يتوضأ ولكن الأفضل يتوضأ قبل الغسل ويكفي هذا ولا يحتاج يعيد الوضوء كما سيأتي إلا إذا أحدث. نعم.
أخلنا.
نعم النية لا بد هنا عمول لأنها حديث تنمون هذا أنه لم يرث. أما الوضوء مسكوت عنه.
حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرار ثم يغسل فرجه.
قالوا هكذا بين الشعر قال هكذا هو بين الشارح أن هذا أن توجيه إبراهيم ومذكرة الأعمش معه قال في كتابي هكذا يعني هكذا في حفظي مع مذكرة الأعمش مع شيخي لإبراهيم وإنا نحفظها ولكن وجدت حديث ميمونة في كتابي هكذا.
نعم. حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرار ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر.
وهذا الحديث ضعيف من أجل شعبة مولى ابن عباس وهو أبو عبد الله بن دينار وقال أبو يحيى هو ضعيف لا حجة فيما دل عليه من الغسل 7 مرار للثابت الحديث الصحيح أن الغسل 3 مرات يغسل يده 3 مرات لا 7 وكذلك بقية يغسل شقه الأيمن 3 ولا يغسل 7 فهذا الحديث ضعيف من أجل شعبة مولى ابن عباس من الثابت المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم غسل جلده 3 مرات وغسل يديه 3 كذلك في من النكارة قوله فنسي مرة كم أفرغ فسألني يعني ابن عباس سأل مولى الشعب كم أفرغ مرتين أو 3 أو 4 سيكمل 7 فقلت لا أدري فقال لا أم لك وما يمنع أن تدري يعني لماذا لم تنتبه هذا الحديث ضعيف. نعم. ولا حاجة إلى أن يسأله السنة 3 شق الرمية 3 يغسل يديه 3 وشق الرمية 3 أما هذا الحديث فهو ضعيف. نعم.
والله قال ابن حبان عن شعبة هذا يروي عن ابن عباس ما لا أصل له كأنه ابن عباس آخر.
ضعيف.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الصلاة والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1.
وهذا الحديث ضعيف في ضعيفان أيوب بن جابر وعبد الله بن عصر كلاهما ضعيف فلا حجة فيه فيما دل عليه من غسل الجنابة 7 مرار وغسل البول أيضا 7 مرار وكذلك أيضا من النكارة قوله لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه يعني ليلة المعراج حتى جعلت الصلاة 5 وغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1 هذا مخالف للحديث الصحيحة فإن الذي سأله من ليلة المعراج في تخفيف الصلاة وليس فيه غسل الجنابة ولا غسل البول لكن هذا الحديث ضعيف محفوظ أنه اغتسل من الجنابة عليه الصلاة والسلام اغتسل من الجنابة أفاض على جسده 3 وغسل البول ما في تحديد 7 يكون بغلبة الظن بغلبة الظن الغاسل أنه قد طهر ولو صح هذا الحديث فإنه منسوخ كما دل عليه آخر الحديث من آخر الحديث دل على أنه منسوخ أما الصلاة فإن كل 50 ثم نسخت قبل الفعل قبل التمكن من الفعل وأما بعض الأحناف ذكر أن غسل الجنابة
تغسل ثلاثة، إن النجاسة تغسل ثلاثة. جاء في حديث أيضا أمرنا بغسل النجاسة سبعة، لكنه حديث ضعيف. والصابون ليس هناك تحديث، مثل ما قال بعضهم من النجاسة ضربا مرئية وغير مرئية، فما كان منها مرئية فطهارتها تزول بعينها، إذا زالت عينها ثم غسلها بعد ذلك آخر غسلة تزول بها النجاسة هذه نجسة، ثم بعد ذلك تكون طاهرة. الغسلة التي بعدها والتي ليست مرئية طهارتها أن يغسلها حتى يغلب على ظنه أنها قد طهرت. نعم. أما هذا الحديث فهو ليس بكل جناب.
حدثنا نصر بن علي قال حدثني الحارث بن وجيه قال أخبرنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر.
نعم.
قال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف.
نعم. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه هو ضعيف كما قال المؤلف منكر، كما قال المؤلف حديث منكر لضعف الحارث بن وجيه، فلا حجة فيه في قوله إن تحت كل شعر جنابة، لأنه يقتضي نقل القرون والضفائر، خلافا لإبراهيم النخعي الذي أخذ بالحديث وقال إنه يجب نقل القرون والضفائر. والصواب أنه لا يجب، يكفي إيصال الماء إلى أصول الشعر وإلا من قبل شعره، كما هو قول عامة في أهل العلم، وكما سيأتي حديث أم سلمة بعد باب أنه لا يجب النقل، وإنما الواجب إيصال الماء إلى أصول الشعر ولو لم يقف. وأما هذا الحديث أن تحت كل شعر جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر فهو ضعيف. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا عطاء بن سعيد عن زادان عن علي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت رأسي وكان يجذب شعره رضي الله عنه.
نعم. هذا أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف أيضا، لأن في عطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه قبل الاختلاط فروايته صحيحة كالبخاري، فالبخاري من روى عنه قبل الاختلاط، ومن روى عنه بعد الاختلاط فهو غير مقبول، ممن روى عنه بعد الاختلاط حمد بن سلمة، هو كحديث أبي هريرة السابق في ضعفه، فلا يدل على وجوب غسل البشرة التي تحت الشعر الكثيف، بل يكتفي بغسل ظاهر الشعر، لأنه بمثابة البشرة، أما الشعر الخفيف فيجب غسله وغسل البشرة التي تحته. دل حديث أم سلمة الآتي على أنه لا ينقض شعر الرأس المشتوت، بل تحتي على رأسها ثلاث حفيات، لكن دلت حديث أخرى على أن النقض أفضل، أن يكون في الطهارة في غسل الحيض. نعم.
باب الوضوء بعد الغسل. حدثنا
عبد الله. أما جز الشعر هذا لا بأس به، يعني حلق الشعر للرجل لا بأس به، مباح. قال بعضهم إنه مكروه. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا حلق بعض رأسه فقال احلقه كله واتركه كله، فلا بأس في حلق شعر الرأس، مباح. إذا كان في بقاء الشعر في تشبه به بعض أهل البدع فلا يبقيه، لكن لو أبقى اتباعا للسنة فهذا حسن. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إنه سنة تبقى الشعر، لو نقوى عليه تتخذه، لكن له كلفة ومشقة، يحتاج إلى غسل دهن كد تسريح في مشقة، من كان يقوى على هذا حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحلق في الحج أو في العمرة. نعم.
باب الوضوء بعد الغسل. حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداء ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل.
إشكال على التخريج.
عفوا الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وأحمد جميعا من طريق أبي إسحاق به. عفوا
الحديث ظاهره لا بأس بسنده أبو إسحاق السبيعي تدريسه قليل وهو دليل على أنه لا يتوضأ بعد الغسل اكتفاء بوضوئه قبل الغسل. هكذا عانت عادته عليه الصلاة كان يتوضأ أولا يستنجي ثم يتوضأ ثم يفيض ما على رأسه ثم يغسل شقه اليمين ثم يغسل شقه الأيسر. وعلى هذا فلا يتوضأ بعد الغسل إلا إذا أحدث في أثناء الغسل بأن مس فرجه أو خرج منه ريح أو بول فلا بد منه. أما إذا استنجى أولا ثم توضأ فلا يعيد الغسل بعد ذلك.
نعم. باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟
إن قد يحتج به بعضهم بأنه إذا اغتسل ونوى رفع الحدثين اندرج الأصغر في الأكبر. هذا ذهب إليه بعض العلماء إذا نوى رفع الحدثين استنجى دخل الأصغر في الأكبر. لكن المعروف من غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل أولا يتوضأ أولا ما كان يكتفي بالغسل وإنما كان وهذا هو غسل كامل. غسل كامل يستنجي ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثة ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر. هذا هو المحفوظ فعله عليه الصلاة والسلام. وغسل النوع الثاني المجزي وهو أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم بدنه بالماء. هذا غسل مجزي لكن الأكمل والكامل الوضوء أول وهذا هو الذي يفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. يصلي الركعتين يعني ركعتين الفجر وصلاة الغداء صلاة الفجر. نعم.
باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن امرأة من المسلمين وقال زهير إنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا. وقال زهير تحتي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي.
نعم. وهذا الحديث حديث مسلم أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو دليل على أن المرأة لا تنقض شعرها في غسل الجنابة. ولهذا قالت إني امرأة أشد ظفر رأسي فالظفر ويقال ظفر وهي العمائل ثم عمائل ثم قرون ثم جدايل عند بعض العامة أفأنقضه للجنابة؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثني عليه ثلاثة في رواية الآية وقال جهاز تحثي عليه ثلاثة حثيات من ماء فإذا صبت الماء على رأسها وروت أصول الشعر كفى من دون حاجة إلى النقل ثم تفيض على سائر جسدها. وفي رواية أفأنقضه للجنابة والحيضة؟ قال لا. فدل على أنه لا يجب النقل لا لغسل الجنابة ولا للحيض لكن نقله لغسل الجنابة أفضل نقضه لغسل الحيض أفضل لأن الحيض مدته تطول وكذلك النفاس قد تتجمع أوساخ بخلاف الجنابة فإنها تتكرر في اليوم. فغسل الحيض الأفضل أنها تنقض لأن مدته تطول بخلاف الجنابة فهي تتكرر في الشهر بل في اليوم فيكون في النقل مشقة والمشقة تجلب التيسير كل ما حصلت مشقة كان سببا للتخفيف.
والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من أوجب النقض الشعر للجنابة وللحيض، ومنهم من لم يوجبها لا للجنابة ولا للحيض، ومنهم من أوجب النقض في الحيض دون الجنابة، ومنهم ابن القيم رحمه الله اختار أنه يجب نقض الشعر، يجب على المرأة نقض شعرها في الحيض، تكلم في هذا فيه. قال إن حديث مسلمة يدل على ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة، وهذا اتفاق من أهل العلم. ثم تكلم في غسل الحيض، قال المنصوص على أحمد أنها تنقض، نقل كلام وخلص إلى أنه يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الحيض دون الجنابة، والصواب أنه لا يجب، الصواب أنه لا يجب لا في الحيض ولا في الجنابة، لكن الأفضل أن تنقض شعرها لغسل الحيض والنفاس، لأن مدتها تطول وقد تتجمع الأوساخ بخلاف الجنابة. نعم. ها؟ نعم. في بعض الرواية أفنقض لغسل الجنابة والحيضة؟ قال لا. يعني الحديث فيه أفنقضه للجنابة، في رواية والحيضة؟ قال لا. وقال لا يدل على انه ليس بواجب. نعم.
حفظ الله. حدثنا احمد بن
ينظر اذا كانت مخالفه وانفرد بها، اذا كانت مخالفه لكن ليست مخالفه يكون منفرد بها، اذا انفرد بها بعض الرواه دون زملائه يرى بعضهم أن تكون شاذة في هذه الحالة. نعم. نعم. نعم.
فيها وجوب عدم وجوب الثلج باليد.
ها؟ في أي شيء؟ نعم الدلك. نعم. الدلك سنة. سنة. ابن القيم رحمه الله يقول حديث ابن سلمة الصحيح فيه الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض، وليست لفظ الحيضة فيه محفورة. نعم.
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثني ابن نافع يعني الصائغ عن أسامة عن المقبري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن امرأة جاءت إلى أم سلمة رضي الله عنها بهذا الحديث، قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة.
نعم. اغمزي يعني اصري واكبسي قرونك، وقرون الضفائر، الضفائر سميها بعضهم العمائل من بعضهم الجدايل، فإذا غمستها وروتها بالماء كفى من دون نقد. نعم.
الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر.
نعم. وهذا الحديث رواه البخاري قريبا منه بنحوه، وفيه ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقضن ضفائر رؤوسهن عند الاغتسال من الجنابه، وانما تاخذ الواحده ثلاث حفنات وتصبها على راسها، فدل على ان النقض ليس بواجب. نعم.
حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات.
نعم. وهذا الحديث ظاهره أن السادة لا بأس به، السادة حسن تكلم عليه عندك
رجال السند أفهم عنك. نصر بن عي ثبت قال عنه، عبد الله بن داود وابن عامر ثقة عابد، وعمر بن سويد بن غيلان ثقة، وعائشة بنت طلحة ثقة.
نعم. لا بأس به، والضماد ما يوضع على الشعر مما يلبده من طيب وصمغ وخطم. والحديث دليل على أن قال أنه لا يجب إزالة الضماد, وأن المرأة إذا كان على رأسها ضماد فإنها تصب الماء على رأسها, فدل على جواز الاغتسال وعلى رأس ضماد من طيب وصم وخطم, وأنه لا يجب نقض الضفائر, فليكتفى بصب الماء على الرأس وإيصاله إلى أصل الشعر. محلات ومحرمة, سواء المرأة محلة أو محرمة. نعم.
الحنة عفى الله
عنك. هي مثل الحنة كذلك. من جسم الضماد حنة.
حدثنا مسلم.
صب الماء, صب الماء وتروي. نعم. الضماد يكون قد يكون من قماش, قد يكون من غيره, لكن ليس المراد القماش هنا, وإن المراد الضماد يعني صمغ حناء مثلا وما أشبه ذلك, خطمي يوضع على الرأس ثم يصب عليه. هو معروف أنه طبق لكن تزول مع الماء. نعم.
حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف أخبرنا محمد بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني ضمضم بن زرعة قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان رضي الله عنه حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينثر وفي رواية فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر, وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفيها.
نعم. وهذا الحديث في إسناد محمد بن إسماعيل بن عياش وأبو إسماعيل بن عياش فيهما مقال. محمد إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين وهم أهل بلده جيدة, أما روايته عن الحجازيين ضعيفة. إذا روى عن أهل بلده فروايته جيدة, ولهذا قال ابن القيم رحمه الله هذا إسناد شامي, وحديث إسماعيل بن عياش عن الشامي صحيح. وعلى كل حال الحديث فيه كلام
رجال الإسناد عفوا.
نعم. في قوله قرأت في أصل إسماعيل بن عياش هذا قرأه وجادة, روى عنه ابن عوف محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش وجادة, يعني قرأ في كتاب وجادة. ثم قال ابن عوف أخبرنا محمد بن إسماعيل عن أبيه, كأنه قرأ في أصل إسماعيل في وجادة وسمعه من ابنه محمد بن إسماعيل. ومحمد بن إسماعيل فيه كلام, وفيه أن قوله إن الرجل ينشر رأسه فليغسل حتى يبلغ أصول الشعر, يعني أنه يصب الماء على رأسه من النشر, يعني يفرق والتفريق يعني يفرق شعر رأسه فيغسل حتى يبلغ أصول الشعر, وأما المرأة فإنها لا تنقضه بل تصب على رأسها 3 غرفات بكفيها. وهذا موافق للحديث الأخرى. إشكال على محمد بن إسماعيل
قال عن محمد بن إسماعيل عن أبيه قال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئا, حملوه على أن يحدث فحدث. وضمضم عفلانك بن زرعة ابن ثور صدوق يهم ضعف أبو حاتم, وشريح بن عبيد ثقة ما كان يرسل كثيرا واتقه النسائي وغيره.
على هذا سيكون منقطع لأنه لم يسمع من أبيه, لكن ما دل عليه من النار لأنه لا يجب نقض الشعر الرأس, هذا موافق للحديث. المرأة لا تنقض شعرها, والرجل كذلك إذا كان له شعر يصب الماء عليه قولوا فلينشر رأسه يعني يفرق ما يحتاج تفريق، المهم يبلغ صور الشعر يصب الماء حتى يبلغ، ولو لم يفرق رأسه. نعم
الله عنك.
ها كذا يغسله يغسله لكن لا يجب النقص إذا كان وفائر.
باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا شريك
ذكر الخلاف في النقض، هل يجب النقض؟ أقوال لأهل العلم ومذاهب، المذهب الأول أنه لا يجب النقض لا في الجنابة ولا في الحيض، الثاني أنها تنقض في الجنابة وفي الحيض، الثالث وجوب النقض في الحيض دون الجنابة، والصواب أنه لا يجب لا في الحيض ولا في الجنابة. نعم
الله. باب في الجنوب يغسل رأسه بالخطمي
وهو مذهب الجمهور والذي دلت عليه حديث ابن سلمة. نعم.
باب في الجنوب يغسل رأسه بالخطمي. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنوب يجتزي بذلك ولا يصب عليه الماء.
نعم وهذا الحديث ضعيف في هذا السند لأن فيه رجلا مبهما وهو مجهول، قال رجل من بني سواء وهو عنه قيس بن وهب، والمؤلف ذكره ولم يتكلم عليه لأنه معروف عند أهل الحديث، معرفة الحديث الضعيف علم كما أن معرفة الصحيح علم، وقد يذكر أهل العلم الحديث الضعيف من أجل أن لعله يوجد له طريق أخرى، لعله يوجد له متابعة أو شواهد، وهو لو صح فهو محمول على أنه غسل رأسه أولا بالماء ليوافق الحديث الصحيح، يعني الحديث فيه أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب ويكتفي بهذا يغسل ولا يصب عليه الماء، يعني يغسل خطمي فقط، هذا لو صح محمول على أنه غسل رأسه أولا بالماء ليوافق الأحاديث الصحيحة. نعم ها نعم ها قال ايش نعم يقول بعد سكت عنه واحد قال ذكرت فيه حسن وما يقاربه وما سكت عنه فهو حسن، هذا هو الغالب، لكن قد يسكت احيانا الحديث ويكون فيه بعض الغالب، قال لكن قد يفوت بعض الحديث، في الغالب ان ما سكت عنه حسن، لكن هذا ليس قاعده طالبه بل قد يفوت عليه، وهذا من ضمن هذا ظن هذا الحديث سكت عنه ضعيف في مجهول. نعم لكن لعله اكتفى بأنه معروف عند أهل الحديث وأهل هذا الشأن عن رجل من بني سواء معروف ما قرأه من له إلمام بالحديث عرف أنه ضعيف لوجد الرجل المبهم. نعم
باب
نعم ايش نوع من يوضع على الرأس مثل الأسنان ومثل يعني يوضع على الرأس من جسم الضباط يعني من جسم الصبغ وما أشبه. نعم
باب فيما يفيض
وسيلة التنظيف. نعم
باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه.
وهذا حديث كسابر ضعيف لأنه بالسند السابق فيه رجل مجهول هو من بني سواء الذي أبهم قيس بن وحب هو ضعيف بهذا السند. وقوله فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء يعني من المني، قال كان يأخذ كفا من ماء فيصبها على الماء، يصب على الماء يعني يصب على المني لتطهيره. والمعروف في الأحاديث الصحيحة أن المني طاهر يحك ويابسه ويغسل رطبه من باب النظافة، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أغسل المني بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ إلى الصلاة وإني أرى أثر بقع الماء على ثوب، والحديث الآخر كنت أفركه يابسا بظفري. فالمني طاهر يفرك يابسه ويغسل رطبه من باب النظافة، وأما المني فإنه نجس يغسل. وأما الحديث هذا الحديث فهو ضعيف فلا حجة فيما دل عليه من غسلها المني لأنه ضعيف، لأن هذا فيه أن النبي هو الذي يغسل، كان يأخذ كف الماء فيصب على، وهو طاهر هو أصل الإنسان. معروف أن عائشة تغسل رطبه وتحك يابسه. نعم.
باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها.
بارك الله فيك. نعم. اللهم صل وسلم. ايش؟ لا يصب عليه. يصب على الماء، على الماء، مو عليه، على الماء. لا خطأ، خطأ. يصب على الماء. يأخذ كفة من ماء الغسل. صب على الماء على المني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن اليهود كانت إذا حاضت منه المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظن أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث خرجه مسلم رحمه الله، الترمذي والنسائي وابن ماجه، وحماد هو ابن أبي سلمة هو شيخ موسى بن إسماعيل، وهو أثبت الناس في روايته. وهذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله يبين حكم مؤاكلة الحائض ومباشرتها لزوجها والأكل معها والشرب معها، وأن هذا لا بأس به كما دلت عليه الحديث. في هذا الحديث أن حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها وجعلوها في غرفة مستقلة ولم يآكلوها ولم يشربوها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويسألونك عن البحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في البحيض. فلم يأمر النبي الله سبحانه وتعالى إلا باعتزالها في المحيض, يعني في خصوص الحيض وهو الجماع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعهن في البيوت, يعني اجتمعوا معهن واجلسوا معهن وأكلهن وشاربهن مخالفة لليهود. فجامعهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. فالمراد بالنكاح الجماع, والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطن, والمراد هنا الوطن. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, قالت اليهود: ما يريد هذا الرجل, يعني النبي صلى الله عليه وسلم, أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. ومخالفة اليهود مقصودة للشارع, ولهذا جاء في الحديث الآخر: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا نعالهم في نعالهم, إن اليهود لا يصرعون فخالفوهم. فمخالفة اليهود مقصودة للشارع. ومن ذلك أن اليهود كانوا من تشددهم يعتزلون المرأة إلى حارة ويجعلونها في غرفة مستقلة لا تؤثر ولا تشارب, يهجرونها ولا يمسونها ولا تطبخ ولا تغسل. وهذا من تشددهم. الحائض طاهر, بدنها طاهر وعرقها طاهر ولعابها طاهر وثيابها طاهرة, والنجاسة إنما في خصوص الدم, يأكل معها أو يشرب معها وتطبخ وتغسل الثياب وتعجن, تصنع الطعام, تصنع القهوة, تصنع الشاي, كل شيء من أمرها لا بأس به, إلا أن زوجها لا يجامعها. الجماع منهي عنه, والمباشرة لا بأس به. سبق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من المكان الذي إذا شربت عائشة من إناء وضعت فمه في المكان الذي وضعت فمها فيه, وأن تتعرق العظم وعرمش اللحم, فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه مع مكان فمها. وفي هذا مخالفة لليهود قبحهم الله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا, جاء سيد بن الحضير وعباد بن عشر وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله, إن اليهود تقول كذا وكذا, أفلا ننكحهن في المحيض, يعني أفلا نجمعهن؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني تغير عليه الصلاة والسلام, لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاعتزلهن في المحيض. حتى ظن الصحابة, قال: حتى ظننا أن قد وجد عليهما, يعني حتى ظنوا أنه غضب عليهم, وجد معنا غضب. فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبعث في أثارهما فسقاهما, فظننا أنه لم يجد عليهما, يعني لما قام من عنده جاءت هدية في وقت قيامهما للنبي صلى الله عليه وسلم, هدية من لبن, فأرسل إليهما فجاء فسقاهما من اللبن, فعلم الصحابة أنه لم يغضب عليهم. وأسيد بن حضير وعبد البشر هذان هما اللذان حصلت لهما الكرامة وأضاعت لهما سوطهما لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة, وهذا من كرامة الأولياء. فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاع لهما السوط, فلما افترق أضاع لكل واحد منهما سوطه حتى وصل إلى أهله. وكما حصل لبعض الصحابة, طفيل بن عمرو لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه سألها أن يدعو الله أن يجعل له آية, جعل علامة يعلمون بها صدقه, فلما جاءهم أضاع لهم مثل السراج في جبهته, فقال: يا ربي في غير هذا الموضع. فكان في سوطه, فأسلم قومه. هذا من كلام كرامة الأولياء, وهي موجودة لكنها ليست كثيرة في الصحابة, وإنما كثرة في التابعين. نعم.
عفى الله.
حدثنا موسى بن
هذا الحديث جواز الاستمتاع من الحائض أن الزوجة يستمتع بها في غير الوضع مؤاكلة والمجالسة والمباشرة وفي هذا الحديث الغضب عند إذا سيتك محارم الله. نعم
فالله معك. حدثنا موسى بن قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه.
نعم هذا حديث أيضا أخرجه مسلم رحمه الله من النسائي وابن ماجه. وتعرق العظم وفي اللفظ تعرق العرق وهو العظم الذي فيه بقية من اللحم فرموش اللحم يتعرق يعني عائشة تأخذ العظم فيه شيء من اللحم فتعرش منه ثم تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه مكان فمها وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام ومؤانسته لأهله وفي دليل على أن فم الحائض طاهر وكذلك عرقها وثيابها ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مع الحائض ويراجعها والنجاسة في مختصة بالدم في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاشرته ومداعبته ومؤانسته لأهله فقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي هذا أقرب إلى القبول والاستجابة والتآلف مع البشر والبشاشة أقرب من التعبيس والشدة والغلظة فيما تركبه من المخالفات مع النصيحة باللين الذي لا يؤدي إلى الطلاق يعني يكون يعاشرها ويحسن خلقه معها هذا أقرب إلى المودة وأقرب إلى استقامة الحال مثل ما إذا عبس وأغلظ فإن هذا قد يؤدي إلى الطلاق. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض.
نعم وهذا أخذ الشيخان والنسائي وابن ماجه فيه طهارة جسم الحائض وثيابها وأن النجاسة مختصة بالدم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض ولا حرج في ذلك. نعم.
باب في الحائض تناول من المسجد. حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولي الخمرة من المسجد قلت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك.
نعم وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله البهي. والخمرة سجادة حصير صغير بقدر الوجه والكفين سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي من الأرض تستره من الأرض وفي دليل على أن مرور الجنب والحائض في المسجد لحاجة من دون مكث لا بأس به في هذا الحديث ولقول الله عز وجل ولا جنبا إلا عبري سبيل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبري سبيل فالجنب يجوز له أن يمر في المسجد مرور لكن لا يجوز له المكث وكذلك الحائض تمر مرور أما المكث فلا إلا إذا توضأ الجنب وخفت الجنابة فإنه جاء على الصحابة ورد على الصحابة ما يدل على أنه لا بأس بالمكث لأنها حين يتخف الجنابة كما سبق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث عائشة ناوي الخمرة بالسجادة فقالت إني حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك يبين لها عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس بالمرور. نعم نعم قيل إنها خمرة مصلى صغير بقدر الوجه والكفين، استر الوجه والكفين على الأرض، حرارة الأرض صغير. فإذا كان كبير يسمي السجادة. نعم عند الحاجة لا بس يصلي تكون تمنع حرارة الأرض، يحتاج لها يصلي على السجادة على الأرض على كل شيء. لكن إذا كانت الأرض مفروشة ما في داعي، الأرض نظيفة. لكن إذا كانت الأرض حارة أو باردة أو في حصبة يستقي بها لا بأس، عند الحاجة لا بأس. وكان يصلي على الحصير، يصلي على الأرض ما يتكلم. إذا كان الأرض مفروشة صلى عليها، وإذا كانت تراب صلى عليها. نعم.
باب في الحائض لا تقضي الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة قالت إن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء.
نعم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي دليل على أن الحائض لا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصوم. وهذا من حكمة الله تعالى، من رحمة الله تعالى للمرأة. فإن الحيض يتكرر في الشهر، في كل شهر مرة، فلو كلفت بقضاء الصلاة لشق عليها ذلك. أما الصوم فإنه لا يكون إلا في السنة مرة، فلهذا تؤمر بقضاء الصوم. في اللفظ الآخر أن عائشة قالت لا كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كما سيأتي الحديث الذي بعده. وقولها حرورية أنت، يعني هل أنت من الخوارج الذين سكنوا في هذه البلدة وهي بلدة حرورة، بلدة في العراق تجمع فيها الخوارج فسموا حرورية، سكنهم هذه البلدة. وذلك أنها لم تحسن السؤال، فظنت عائشة رضي الله عنها أنها معترضة وأنها تعترض، فقالت أحرورية أنت؟ لأنها قالت ما بال الحائض، اللفظ الآخر قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت أحرورية أنت، يعني تعترضين؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. فلما لم تحسن السؤال ظنت عائشة أنها من الخوارج، والخوارج مبتدعة، هم الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه، وغلاتهم السبائية الذين تسمون عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري الذي دخل في الإسلام نفاقا لإفساد دين الإسلام، وأله علي رضي الله عنه خد لهم الأخاديد في الأرض حفر وأضرمها نارا ثم ألقاه فيها من شدة غضبه وغيظه عليه. فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. ومن أصولهم أنهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة، زعمهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة. فهذا الحكم وهو أن الحائض لا تقبل الصلاة بالسنة ولا يعملون به. فيهم خلاف، الجمهور على أنهم على أنها مبتدعة، الصحابة عاملهم معاملة مبتدعة لأنهم متأولون. استدلوا بقول علي رضي الله عنه لما سأل كفارهم قال من الكفر فروا. والقول الثاني أنهم كفار، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر الأحاديث الكثيرة. النبي قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع، وفي الآخر يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وفي اللفظ الآخر لئن لقيتهم لا أقتلنهم قتل عاد، شبههم بعاد وهم قوم كفار. في اللفظ فمن لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. قالوا هذه النصوص تدل على كفرهم. نعم.
حدثنا الحسن بن عمرو قال أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن مامر عن أيوب عن معاناة العدوية عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وزاد فيه: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم، فهل فيه أن الله سبحانه وتعالى سامح المرأة الحائض قضاء الصلاة لمشقة التكرر بخلاف الصوم، فإنه لا يكون في العام مرة، فلهذا تؤمر به. اختلف العلماء في الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهر ثم حاضر، هل تقضيها أو لا تقضيها؟ قال كثير من الفقهاء الحنابلة وغيره تقضيها، وقال آخرون لا تقضيها. فإذا قضت احتياط فحسن. نعم.
باب في إتيان الحائض. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة. قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة.
نعم، وهذا الحديث أو هذا الباب معقود لإتيان الحائض عند الجماع في الفرج. ذكر في مؤلف رحمه الله حديث ابن عباس، وهذا السند لا بأس به، السند جيد لا بأس به، والحديث روي موصولا وموقوفا، ورواه الحاكم وابن القطان موصولا وهما ثقتان. ومن العلماء من قدم الموقوف، فجمهور العلماء أعلوه بالاضطراب في سنده ومتنه، وقالوا إن هذا الحديث لا يعمل به لأنه مضطرب سندا ومتنا، كما سيذكر المؤلف رحمه الله روايات لهذا الحديث بعده، وقالوا ليس عليه شيء، جامع امرأته وحائض ليس عليه شيء، وإنما عليه أن يستغفر الله، وقالوا أن الذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. وهذا الحديث اضطراب في السند واضطراب في المتن. في السند روي موصولا وموقوفا، وفي المتن روي دينار وروي نصف دينار، وروي دينار وروي بنصف دينار على الشك، وروي تصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار، وروي التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو انقطاع الدم، وروي تصدق بخمس دينار، وروي بنصف دينار، وروي إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار، وروي إن كان الدم عبيطا فتصدق بدينار، وإن كان صفرا فنصف دينار. قالوا هذا اضطراب، اضطراب في المتن واضطراب في السنة، روي موصولا وروي موقوفا، ولذلك قالوا ليس عليه شيء إذا جامع الزوجة فإنه يستغفر الله، وليس عليه شيء لأن هذا الحديث لا يصح. وقال آخرون إن هذا الحديث ثابت وهو الصواب، أنه ثابت، وروي موصولا وموقوفا، رواه الحاكم وابن القطان موصولا وهما ثقتان، ورواه بعضهم موقوفا فيقدم من رواه موصولا على من رواه موقوفا إذا كان ثقة، لأن الواصل معه زيادة علم خفيت على من قطع، وكذلك من رفع معه زيادة علم خفيت على من وقع. وعلى هذا فإنه يعمل بهذا الحديث، يكون إذا جامع عليه التوبة والاستغفار وعليه الكفار، دينار أو نصف دينار، والدينار مثقال من الذهب، مثقال، ويعادل 4 أسلع في جنيه سعودي. إذا كان الجنيه السعودي صرفه مثلا 700 يكون المجامع عليه 400 أو 200، 400 ريال أو 200، وإذا كان صرفه جنيه 70 ريال يكون عليه 40، الدينار يكون 40 ريال أو نصف دينار يعني 20 ريال، صدق ب40 أو صدق ب20 بالخيار، وكونه مخير لا بأس به، كونه يخير بين هذا وهذا في كفارة اليمين في تخيير، في كفارة الأداء في الحج في تخيير، وفي ذلك من الصيام أو صدقة أو نسك. وأبو داود رحمه الله رجح تصحيحها، قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة. وصححه ابن القيم رحمه الله وقال إنها إن عبد الحميد بن زيد الخطاب أخرج له صاحب الصحيحين ووثقه النسائي، فهو حديث لا بأس بسنده. نعم 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 شواهد في متن، يعني التخيير له شواهد مثل ما سبق، كفارة اليمين في تخيير، كفارة الأذى في تخيير. نعم ولا يسمى ولا يشكل. نعم.
حدثنا عبد السلام بن مطهر قال أخبرنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجذري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يتصدق بخمسي دينار. وهذا معضل،
معضل يعني سقط منه اثنان يكون ضعيف. وكذلك الأول حديث محمد الصباح عن شريك عن فصيف، فصيف ضعيف. وكذلك ما قبله جعفر بن سلم على علي بن الحكم البناني كل هذه ضعيفة. يكون صدق بنصف دينار أو بخمسي دينار لا تخلو من مقال. والصواب ما دل عليه حديث الأول حديث ابن عباس هي حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن أنه تصدق بدينار أو بنصف دينار. أما هذه الروايات فلا تخلو من مقال بنصف دينار أو بخمسي دينار، أو إذا كان في انقطاع الدم، إن كان أصابه في أول الدم فدينار، وإذا أصابه في انقطاع الدم فنصف دينار. كل هذا ضعيف. نعم.
باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.
علي بن الحكم البناني تكلم عن عندك ابن الحسن الجزري هذا المجهود
الجزري عفوا عنك قال عنه مجهول عفوا عنك
مجهول غير ضعيف إذا هذا
الأول في مجهول. علي بن الحكم البناني ثقة ضعفه للزي بلا حجة،
فيكون هذا ضعيف يعني التفصيل في أنه في أول الدم دينار وفي انقطاع الدم الصناعة ضعيف المجهول هذا. وكذلك أيضا فالصدق من نصف دينار في رواية خصيف، خصيف أيضا ضعيف. وشريك أيضا
علي بن الحكم البناني جونين أبو الحكم البصري عن أنس وأبي رسال النهدي وعنه هشام السوائي والحمادان فقه أبو داود قال ابن سعد مات سنة 31 ومئة له في البخاري فرض الحديث.
خصيف شريك
قال عفوا عنك صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء.
خصيف نعم خصيف ضعيف خصيف والراوي حال في الحج النبي صلى الله عليه وسلم لبى في مصلاه وضعيف صوب أنه لبى بعدما ركب راحلته. والرواية الثانية علي بن بديمة معضلة، وكل هذه الروايات ضعيفة. نعم تفصيل يعني يكون في أول الدم دينار وفي آخر نصف دينار، أو أنه يتصدق بنصف دينار أو بخمس دينار، كل هذه ضعيفة. نعم.
باب في الرجل.
نعم. من هو؟ نعم. المقصود أنه كل هذه ضعيفة. نعم.
باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به.
نعم، وهذا الحديث أخرجه النسائي كما سبق، والحديث في سنده ندبة، ويقال ندبة ويقال ندبة مختلف، والراوي عنه حبيب مولى عروة فيه كلام، فيه ندبة نتكلم فيها وحبيب، ولكن الحديث له شواهد ومتابعات يرتقي بها إلى درجة الاحتجاج كما قال العلامة القيم رحمه الله، وسيأتي بعده من الحديث تشهد له، ويدل على أنه لا بأس بمباشرة الحال فيما دون الفرج، وكونه من وراء الإزار أفضل وأبعد عن الخطر، كونه يأمرها أن تتزر هذا أفضل وأبعد عن الخطر، لكن لو لم يجعل إزار فلا بأس. لحديث أنس عند مسلم يصنع كل شيء إلا النكاح عن الجماع، لكن كونه يضع كونها يأمرها تضع إزار فيما بين السرة والركبة هذا أحوط وأبعد عن الخطر. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها، وقال مرة يباشرها.
نعم، وهذا الحديث خرجه الشيخان الترمذي والنسائي بن ماجه، هو يشهد للحديث الذي قبله ويدل على أنه لا بأس بمباشرة الحائض من وراء الإزار وأن هذا هو الأفضل. نعم.
حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاس الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، وإن أصابك عن ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه.
نعم، وهذا الحديث سند الحسن لا بأس به، هو أخرجه النسائي كما سبق، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، وفيه دليل على جواز مباشرة الحائض والاضطجاع معها في الثوب الواحد وهو الشعار، وفي أن الإنسان إذا أصابه شيء من الدم يغسل ثوبه أو جسده يغسله ولا يتجاوز مكانه ولا يتكلف كما يفعل بعض العامة إذا أصابه شيء من البول بعض الثوب شيء من البول غسل الثوب كله، أو إذا أصاب جسمه شيء راح يغتسل، هذا من الوساس الذي لا وجه له، إنما يغسل مكان النجاسة فقط ولو كان متوضع، إذا أصابه نجاسة يغسل مكان النجاسة والوضوء صحيح. نعم.
حدثنا
لم يعده يعني لم يتجاوز موضع الدم. نعم. نعم. طامس في الحال. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن عن ابن زياد عن عمارة بن غراب قال إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد، قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده، قال أبو داود تعني مسجد بيته، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال ابني مني ابني مني، فقلت إني حائض، فقال وإن اكشفي فخذيك
وإن يعني وإن كنت حائض. نعم.
فقال وإن اكشفي فخذيك، فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام.
وش كان تخريجه عندك؟
بحث الإسناد عبد الله.
نعم.
عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عبد الله.
لا مو بالأستاذ، إلا تخريج
عبد الله.
إيه. هذا الحديث فيه علل، في آفات متعددة فيه علل، ومن العجب سكت أبي داود عليه رحمه الله قال ما كتبت عنه فهو حسن. إن عبد الله بن عمر بن غانم هذا ضعيف، وعبد الرحمن زياد بن أنعم الإفريقي أيضا ضعيف، عمارة بن غراب ضعيف ضعيف، وعمته مجهولة أيضا، كلها لا يحتج بحديث. عبد الله بن عمر بن غانم، عبد الرحمن زياد بن أنعم الإفريقي، عمارة بن غراب، وعمته مجهولة، أربع علل. وأيضا فيه نكارة في المتن أيضا، وهو أن وضع الرأس على الفخذين ليس فيه دفء، وإنما الدفء أن يضع الفخذين ثوبا أو شيئا يكون حائلا بينه وبين اللحم. ومن العجب سكوت أبي داود رحمه الله على هذا الحديث في هذه العلل وهذه الآفات. نعم.
حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا حطت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر.
عن المثال عن الفراش، هو حديث سند أبو اليمان وليس بالمشهور، وفي سند أم ذرة ويقال ذرة بالدال والدال هي مجهولة، فسقط الاحتجاج لهذا الحديث. وأيضا كذلك سكت عليه أبو داود رحمه الله، ولو استقام سنده وصح فهو شاذ لا يعمل بشذوذه ومخالفة الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الحائض ويلمسها ويشرب من موضع فمها ويتعرق العظم من موضع فمها. قال في حديث أنس تصنع كل شيء إلا النكاح أي الجماع، والسبع. وهذا فيه أنها تقول لم نقرب رسول الله ولم ندن منه حتى نطهر، على شاذ تنصح مع أن الحديث ضعيف. قال التخريج عندك تكلم عليه التخريج
ما تكلم التخريج أحمد.
نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال
نعم شاذ لا لابد من التأويل.
أول بأن ترك القرب والحلول كان من جانب عائشة رضي الله عنها لا منه صلى الله عليه وسلم.
هذا لو صح السند يمكن أقول، لكن لا يصح السند، ولو صح فهو شاذ، الأغرب أنه شاذ. نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن ايوب عن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا.
هذا الحديث ابس قال الحافظ في فتح السند القوي، وهذا كن يلقي على فرجها ثوبا من باب الاستحباب، من باب الحيطة وسد الذرائع، خشية أن يلبس الفرج ثم لا يصبر، وإلا فيجوز له مباشرة من دون إزار على الصحيح، كما دلت على ذلك الحديث الأخرى كحديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولم يذكر الإزار. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرنا، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
يقول في فوح حيضته يعني في أوله ومعظمه، والإرب مراد العضو، وروي عربة يعني عرب يملك إربة يعني العضو، ويريد يملك إربة يعني حاجته، معناه وطر النفس حاجته. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك كان يباشر فوق الإزار تشجيعا للأمة، فالإزار أفضل وأولى ذكر العلماء بين العلماء الخلاف في المسألة المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة أن هذا لا بأس به. المباشرة في الجماع هذا حرام بالاتفاق، ومن المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة هذا جائز بالاتفاق. وأما المباشرة فيما بين السرة والركبة من وراء الإزار فأيضا جائز هذا بالاتفاق. وأما ما دون بدون إزار فهذا فيه خلاف، والصواب أنه لا بأس به. في حديث أنس تصنع كل شيء إلا النكاح. نعم.
باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإن خلفت ذلك فلتغتسل.
فإذا
فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل.
وهذا الحديث سنده جيد وعلى شرط الشيخين، لولا ما يخشى من أن سليمان بن يسار لن يسمع من أم سلمة رضي الله عنه، لأن الحديث التي بعد فيه أن سليمان بن يسار جعل بينه وبين عائشة وبين أم سلمة واسطة. سليمان بن يسار في سماع من أم سلمة، والمنذر يقول إسناده حسن. سليمان بن يسار الآن في الحديث التي بعد فيه أنه جعل واسطة بينه وبين أم سلمة. لكن كان في سماع من أم سلمة، لكن الحديث له شواهد، ولهذا حسن على المنذر قال إسناد حسن. وفيه دليل على أن الصحابة تجلس عدد الأيام التي كانت تحيضها قبل استمرار الدم، فإذا انقضت هذه الأيام وفسلت ثم تستسل بثوب تتلجم تحفظ، والآن يوجد حفائض الآن تجعل حفائض وتتوضا لكل صلاة وتصلي. ويدل على أن العادة مقدمة على التمييز، فالمستحاضة تعمل بعادتها أولا، فإن لم يكن لها عادة ونسف العادة عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز جلست في أول كل شهر حلالي 6 أيام وسبعة أيام على حسب عادة النسائية كما دل على ذلك الحديث. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر عدة الأيام الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر، تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. هذا دليل على أنها تعمل بالعادة، وأن العادة مقدمة، فإذا كانت تصيبها الدم من أول كل شهر 7 أيام ثم استمر الدم عليها وأطبق، فإنها تجلس 6 أيام وستة أيام التي كانت تجلسها قبل استمرار الدم، وإذا كانت تجلسها من منتصف الشهر تجلسها من منتصف الشهر وهكذا. أما إذا لم يكن لها عادة ونسبة العادة تعمل بالتمييز كما سيأتي. ثم الحيض معروف أسود منتن تخين، الأيام التي يكون فيها تخين منتن تجلس، والأيام التي يكون فيها أحمر رقيق تصلي. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد ابن عبد الله بن الموهب قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معناه قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه.
نعم. وهذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه. وفي السادة هذا الرواية مجهول مبهم أن رجلا أخبر عن أم سلمة. هذا سليمان بن يسار الحديث السابق جعل بينه وبين أم سلمة رجلا. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أنس
فيكون هذا الرواية ضعيفة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معنى حديث الليث قال فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل وساق معناه.
نعم. وهذا فيه قول عن رجل من الأنصار والصحابة كلهم عدول كان المقصود أنه صحابي فكلهم عدول وإن كان رجل من الأنصار من غير الصحابة يكون فيه مجهول. وفيه أن الغسل لا يجب إلا إذا حان وقت الصلاة وأنه لا يجب على أن تغتسل قبل وقت الصلاة فلا يكون الغسل واجبا على الفور. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليث ومعناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم تصلي.
نعم. وكما سبق.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها بهذه القصة قال فيه تدعو الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستذكر بثوب وتصلي. قال أبو داود وسمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت أبي حبيش.
نعم. والمعروف أنها فاطمة بنت أبي حبيش التي استحيضت والنبي أمرها أن ترجع إلى عادتها. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ابن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رضي الله عنها فرأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبس في حيضتك ثم اغتسلي. قال أبو داود ورواه قتيبة
هذا أخرجه مسلم والنسائي وهذا يشهد لي حديث أم سلمة السابق وأنها تجلس قدر عادتها ثم تغتسل. والمركن الإناء واسع يوصل فيه الثياب وهما يشبه ما يسميه الآن فص يسمى إجانة توصل فيها الثياب وهي لفظة فارسية وقول الآن على وجه عطشان لا ينصرف على وجه فعلان. وفي دليل على أن الحائض المستحاضة تجلس عدد الأيام التي كانت تحيضها قبل ذلك ثم تغتسل ثم تتلجم وتتحفر بثوب وتصلي وتتوضأ لكل وقت كل صلاة في وقت كل صلاة. نعم.
قال أبو داود ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيعة
في أضعاف يعني في أثناء حديث. ومعنى أن قتيبة روى هذا الحديث بلفظ جعفر فقط من غير نسبة لأبيه. نعم.
حدثنا عيسى بن حماد قال أخبر الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير قال إن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي.
إنما ذلك خطاب للمرأة إنما ذلك عرق هذا الصحنة.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي.
قرؤك فتح القاف، نعم.
فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء.
نعم. وهذا الحديث في إسناده المنذر بن مغيرة ومجهول، في بعض شوف الكلام على المنذر بن مغيرة. نعم. لكن حديثه شهد يشهد له ما سبق، وفي دليل على أن المستحاضة تجلس أيام عادتها ثم تتلجم وتصلي، وذلك أن في دليل على أن دم الاستحاضة دم عرق وهو يسمى العادل، وفيه أن المرأة تصلي من القرء إلى القرء، والقرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. اختلف العلماء هل المراد في القرء الطهر أو الحيض. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فمن قال إن القروء الحيض قال المرأة تعتد بالحيض إذا كانت تحيض ثلاث حيض، ومن قال المراد به الطهر قال تحتج بثلاث أضحاق. ذهب الأول الحنابلة وذهب الثاني الشافعية وجماعة، والصواب أن المراد به الحيض، هذا هو الذي تدل عليه النصوص وتدل عليه اللغة أيضا، ويطلق على الطهر، لكن المراد به هنا الحيض. ثلاثة قروء، والمطلقة تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات. ولهذا في هذا الحديث إنما ذلك عرق، يعني دم الاستحاضة. فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، يعني الحيض. فقال فإذا أتى قرؤك يعني حيضك، ولو كان ليس المراد به الطهر، لو كان المراد به الطهر ما قال فلا تصلي. إذا أتى قرؤك يعني حيضك، فاقصد الحيض فلا تصلي. فإذا مر قرؤك يعني فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، ما بين الحيض إلى الحيض. هذا واضح لأن يعني المراد به الحيض. نعم.
من المغيرة المدني عروة عن بكير بن أشعث قال أبو حاتم مشهود ذكره من الكتاب
ضعيف لكن له شواهد الحديث. نعم.
حدثنا يوسف بن موسى قال أخبر
الحديث الصالح. نعم. حديث سليمان بن يسار مع الحديث يشد بعضهما بعضا يكون الحجة. نعم.
حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل،
يعني حديث سلم بن يسار فيه يعني انقطاع، وهذا فيه شهادة يشد بعضهم الآخر، ويشد لهم أيضا حديث مسلم السابق حديث عائشة. نعم.
حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير قال حدثت لي فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثت لي أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الزبير.
حديث لا بأس بسنده كما سأل الحسن كما قال المنذري، فيه أن النبي أمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. استدل به بعضهم على أن الاعتبار للعادة لا للتمييز، يعني هو دليل، هو كما يدل له حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث عائشة السابق في حديث في قصة أم حبيبة، كل منهما فيه دليل على أنها تعمل بالعادة، العادة مقدمة على التمييز. ولهذا قال أمر أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، يعني قبل أن يأتيها الدم. نعم.
قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي.
نعم. قال أبو داود قتادها مدلس وقد عنعن. نعم.
قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا.
نعم يكون منقطع لكن يشهد لها ما سبق الحديث، وأنها تعمل بالعادة، تجلس أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي. نعم، حديث كان منقطع لكن نشهد له ما سبق من الحديث. نعم.
وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة رضي الله عنها كانت السحاب، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح. وقد روى
الزهري هذا روى عن عمرة، زاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة، قال أبو داود: هذا وهم من ابن عيينة، ليس في حديث الحفاظ عن الزهري. يعني سفيان بن عيينة وهم في قوله عن عمرة عن عائشة، وإنما هو عن سهيل بن أبي صالح كما في الحديث الأول، الحديث من رواية سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عمرة، وهو ابن عيينة جعل من حديث الزهري عن عمرة عن عائشة. فقال أبو داود: هذا وهم، هذا وهم من سفيان بن عيينة، والصواب إنما هو سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة، وابن عيينة وهي فجعل من حديث الزهري عن عمرة عن عائشة، هذا من جهة السند يعني. نعم.
وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه فدعوا الصلاة أيام أقرائها. وروت قمير بنت عمرو،
قمير
وروت قمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة رضي الله عنها،
قمير من فتح القاف،
قمير
هذه امرأة مسروق سكت عنها مجهولة فيها جهالة، قمير بنت عمرو امرأة مسروق. نعم نعم، عجري تابعية ثقة. لا لا، العجري متساهل رحمه الله، كان مجهول عن الحاضر.
وعن الشيخ
بس سكت عنها مجهولة هي جهالة. نعم.
وروت قمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة رضي الله عنها: المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها. وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فذكر مثله. وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وروى العلاء بن مسيب عن الحكم عن أبي جعفر قال: إن سودة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت. وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم المستحاضة تجلس أيام قرئها. وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك رواه عباس رضي الله عنهم المستحاضة تجلس أيام قرئها. وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه. وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود: وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المستحاضة.
قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم. نعم.
قال أبو داود: وهو قول الحسن وسعيد بن مسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها.
نعم. وكل هذه الآثار ذكرها المؤلف رحمه الله والمراسيل كلها تدل على ما دلت عليه الأحاديث من أن المستحاضة تجلس أيام عادتها تعمل بعادتها ثم تغتسل وتتلجم وتصلي. فالمؤلف رحمه أتى بهذه الأحفاظ وهذه المراسيل كلها تؤيد ما دلت عليه الأحاديث وتقويها. وذكر أيضا رحمه الله أن هذا القول هو أن تعمل به تجلس أيام العادة تعمل بالعادة تجلس أيام عادتها ثم تغتسل أن هذا قول حسن وسعيد المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم كل هؤلاء العلماء ذهبوا إلى ما دلت عليه الأحاديث من المستحاضة تجعل الصلاة أيام أقرائها يعني أيام حيضها ثم تغتسل وتتلجم وتصلي. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد بن فيلي قال حدثنا زهير قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق. قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
نعم. وهذا أخذ الشيخان الترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيه أن فاطمة قالت يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر، يعني يستمر الدم معها، وظنت أنها لا تطهر أفادع الصلاة. قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاصلي عنك الدم ثم صلي. وإذا أقبلت الحيضة احتج ببعضهم على أن المراد به العمل بالتمييز، ويحتمل أن المراد ردها إلى العادة كما دلت الحديث السابقة دلت على أن تعمل بالعادة، والعادة مقدمة، فشك أن العادة مقدمة، فإن لم تعلم العادة عملت بالتمييز، فهو يحتمل أن المراد ردها إلى العادة أو إلى الحالة التي تكون الحيض من قوة الدم في اللون، فهو محتمل. وعلى كل حال فالعادة مقدمة، إذا كان لها عادة تعلم العادة كما دلت على ذلك الحديث السابقة حديث أم سلمة حديث عائشة وغيرها أنها تعمل بالعادة، فإذا لم يكن لها عادة عملت بالتمييز. قول هنا فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة محتمل، أن أقبلت يعني بالتمييز الذي تعرفينه أو بالعادة التي تعلمينها. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه قال فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي.
نعم. هذا هو الحديث السابق زهير فيها أنها قال فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، وإذا أدبرت وإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. الحديث الأول فإذا أقبلت الصلاة فدع الصلاة، أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. هنا حديث القعنبي فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي، إذا ذهب قدرها قدر الأيام أو قدرها من العادة، وإذا ذهب قدرها يؤيد أن المراد بها يرجح أن المراد بها العادة، والعادة مقدمة، لا شك أن العادة مقدمة. نعم.
باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.
بارك الله. نعم. في باب عنده باب إيش؟
روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة. حديث الباب
الذي بعده
قال من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.
نعم. باب من قال إذا أدبرت الحيضة نعم. على كل حال هذا اختلاف النسخ زيادة إضاحة. نعم.